أجعل أعمالنا خالصة لوجهك. تقدم الكلام أمس حول القسمة، فقلنا بأن القسمة معناها التجزئة والتفرقة والبينة بين الأقسام، فقلنا لا بد للقسمة، والقسمة تتكون من مقسم هو الذي تندرج تحت الأقسام، وأقسامه هي المندرجة تحت المقسم، فكل من الأقسام إذا نسب إلى المقسم قيل له قسم، وإذا نسب إلى الأقسام قيل له قسيم. وقلنا بأن للقسمة أصول أربعة، أصول أربعة تحفظ حتى تكون القسمة صحيحة. الأصل الأول لا بد من ثمرة للقسمة. الأصل الثاني أن تكون القسمة لا بد من تباين الأقسام. الثالث أساس القسمة. الرابع هو أن تكون القسمة جامعة مانعة. اليوم نتكلم عن أنواع القسمة. القسمة طبعا لها أنواع كثيرة، ولكن هناك نوعان أساسيان للقسمة. قسمة يقال لها قسمة طبيعية، وأخرى يقال لها قسمة منطقية. القسمة الطبيعية هي قسمة الكل إلى أجزاء، طبيعة الشيء مركب من أجزاء. تقسيم هذا المركب إلى أجزاء، إفراد أجزاء هذا الكل، أن هو المركب عبارة عن كل كما قلنا سابقا لما فرقنا بين الكل والكل. هذا الكل له أجزاء، تفريده وتمنيعه وتصنيفه وتقسيمه إلى أجزاء يقال له قسمة. هذه القسمة قلنا قسمة طبيعية لأنه قسمة في طبيعة الشيء، قسمة في طبيعة الشيء. في مقابل هذه القسمة القسمة المنطقية كالمسجلة وكماشة. القسمة الطبيعية أو قسمة الكل إلى أجزاء تدخل في عدة تحليلات. يعني مرة يكون القسمة على غرار التحليل العقلي، ومرة يكون على غرار التحليل الطبيعي أو التحليل العنصري، ومرة يكون على غرار التحليل الصناعي ومرة يكون على أساس التحليل الخارجي. فعندما مرة يكون على غرار التحليل العقلي، ومرة يكون على غرار التحليل الطبيعي العنصري، وعلى على غرار التحليل الصناعي والتحليل الخارجي. أربعة. شنو معنى هذا التحليل العقلي؟ يعني مرة بعض الأشياء المركبة، يعني هناك كل لا يحل خارجيا، لا يمكن تحليله في الخارج، وإنما الجهاز أو الآلة التي تقوم بتحليله هي العقل فقط. مثلا عندما نقول الإنسان، ما هو الإنسان؟ نقول حيوان ناطق مثلا. هذا الحيوان ناطق يعني حقيقة الإنسان مركب من جزئين، الجزء الأول يقال له حيوان، الجزء الثاني يقال له ناطق. خب احنا لو فتشنا في الخارج الأفراد الخارجية ما يمكن، مستحيل أن تحصل على فرد مكون من جزئين، جزء يسمونه ناطق وجزء يسمونه حيوان. إذا ما نوجد هذا الكلام، من الذي يقوم بهذا الأمر؟ يقوم بهذا الأمر العقل. العقل هو الذي يحلل هذه الأجزاء عن طريق التحليل. هذا التحليل، هذه العملية يسمونها تحليل عقلي، نسبة إلى المصدر الذي على أساسه يتم التحليل يقال له تحليل عقلي. جيد. الأجزاء اللي تحللت يسمونها أجزاء عقلية، أجزاء عقلية لأنها في الخارج لا توجد، ما يوجد شيء اسمه حيوان وآخر اسمه ناطق وكذا، وإنما موجود عند الإنسان فرد من أفراد الإنسان في الخارج، وإنما القائم بهذا العمل كعقل العقل يحلل حقيقة الإنسان إلى جزئين، هذين الجزئين نعبر عنهم بالجزئين العقليين. هذه القسمة، هذه القسمة والتجزئة التي حصلت إلى جزئين هي قسمة تسمى بالقسمة الطبيعية، قسمة الكل، يعني هذا الإنسان كله إلى أجزاء الحيوان والناطق، فقد تم الإنسان وهو الكل إلى أجزاء وهو حيوان وناطق، لكن هذه القسمة يقال لها قسمة طبيعية قائمة على أساس التحليل العقلي والأجزاء منهم عبر عنهم بالأجزاء العقلية. ومرة يكون كما قلنا بالتحليل الطبيعي أو التحليل العنصري الأشياء اللي تتكون من عناصر، يعني اللي طبيعتها عناصر مثل الماء مثلا، مثل الحديد مثلا، مثل الرمل مثلا، هذه الأشياء تتكون معادلات أصلا كيميائية، المعادلة كذا وكذا كذا زائد كذا يعطينا مثلا الرمل مثلا، كذا زائد كذا يعطينا الزنك مثلا، وهكذا. هذه الأشياء احنا بنسمع في الكيمياء والفيزياء يعبر عنها بالعناصر. هذا التحليل تحليل طبيعي، تحليل عنصري، يعني طبيعة الأشياء مكونة من هذا الشيء، يعني اللي يسموها الطبيعيات، علم الطبيعيات، يعني هذه الأشياء يدرسونها في علم الطبيعة بأن الأشياء ذاتا تتحلل إلى هكذا، مو مثل لو ذات تحليل عقلي، ذات تحليل عقلي، هذا مو العقل اللي يحلل، لا طبيعته هكذا. طبيعة مثلا الماء، طبيعة الماء أنت تكون من أكسجين هيدروجين، يعني لو حللنا في المختبر نطلع أكسجين ونطلع هيدروجين، هذا أمور طبيعية، يعني طبيعة الشيء مكون من هذا العنصرين. مثلا كما هو يأتي مثلا بالنسبة للرمل كما أتصور من كان ذاته في صناعة الجوال الصناعية، مثل الماء، الآن الماء تكون من هذا العنصر أكسجين وهيدروجين، هذا الأكسجين والهيدروجين عنصر طبيعي فيه. التحليل تحليل طبيعي، يعني بطبيعته تحليل عنصري باعتبار عناصر المكونة، الأجزاء المكونة يقال لها أجزاء طبيعية أو يقال لها أجزاء عنصرية، هذا نوع من التحليل يقال له تحليل عنصري. أي قسمين تسمى قسمة طبيعية بطبيعة الشيء، أو يقال قسمة الكل إلى أجزاء، هذا الماء عبارة عن كل أجزاء أكسجين هيدروجين، هذا نوع من القسمة يقال لها القسمة الطبيعية. ومرة يكون على أساس تحليل صناعي، على أساس التحليل الصناعي، يعني صناعة هذا الشيء، صناعة هذا الشيء مكونة من كذا وكذا، يعني في الأصل ما كان هكذا ولكن صنع، مثلا صناعة الورق، صناعة الطباشير مثلا، صناعة الزجاج كما يمثل هو، صناعة الأشياء كلها صناعات مكونة من عدة مواد خام تجمع هذه المادة مع هذه المادة تكون لنا صناعة معينة. احنا لو حللنا بالتحليل الصناعي هذا الشيء مثلا مادة مثلا من الزجاج مثلا كما يقول، مثلا نقول رمل وثاني اكسيد السيليكون، اذا جمعنا هذا وهذا يعطينا رمل هذا الكلي، اجزاء الزجاج هذا الكلي، اجزاء هذا الكلي رمل وثاني اكسيد السيليكون، وهكذا كل الاشياء المصنوعة. على اي اساس احنا هذا اساس التحليل الصناعي، يعني صناعته قائمة على هذه الاجزاء، هذه الاجزاء يقول لها اجزاء صناعية، وايضا هذه من القسمة، اي قسمة من القسمة الطبيعية، قسمة الكل الى اجزائه. كذلك عندنا التحليل الخارجي، التحليل الخارجي يعني الاشياء الخارجية، الاشياء التي في الخارج. التحليل الخارجي مرة يكون تقسيم وتجزئة الى اجزاء متشابهة، ومرة يكون الى اجزاء غير متشابهة. مثلا انقسم كما يقول المتر، المتر هاي في الخارج انقسم الى اجزاء، اجزاء متشابهة، يعني هذا يشبه الجزء الثاني، هذا الجزء الثاني يشبه الجزء الثالث، ومرة تقسيمه الى اجزاء غير متشابهة كما يقول مثلا السرير مثلا خشب ومسامير ما في تشابه، او البيت مثلا سقف مثلا بعض، الجدار مثلا نافذة، فهم؟ لا يوجد اي تشابه بين الامرين. هذا النوع من القسمة يقال لها كما قلنا قسمة الكل الى اجزاء، قسمة طبيعية، ولكن هذا بواسطة التحليل الخارجي، يعني في الخارج نحلل هذا الشيء، يعني لما نلحظ الشيء في الخارج نحلله الى هذه الاجزاء، نحلله الى هذه الاقسام، مرة تكون اقسام متشابهة، مرة اقسام غير متشابهة، على كل حال يقال له كله تحليل خارجي، تحليل خارجي، والاجزاء يقال لها او الاقسام يقال لها اقسام خارجية. هذه القسمة يسمونها قسمة طبيعية او قسمة الكل الى اجزاء. القسمة الثانية يقال لها القسمة المنطقية او قسمة الكلي الى جزئياته. واضحة بعد من قوله قسمة منطقية عرفنا، لانه كما قلنا الكلي المقصود في كلامنا هنا والمصطلحات التي سنستخدمها كامرنا. لماذا نستخدم مباحث الألفاظ في بداية الكتاب؟ لأنه صارة ندرس مباحث الألفاظ على وجه العموم، إذا تذكروا هذا الكلام، ومرة ندرس الألفاظ حتى نستخدمها في المحاورات المنطقية، تصير مصطلح علمي. يعني هذا لما يمر المصطلح نقول هذا مصطلح علم المنطق. كلي يعني شنو؟ هو الذي لا يمتنع صدقه على كثير. جزئي يعني شنو؟ هو الذي يمتنع صدقه على كثير. مع كل طبيعي ولا كل عقلي ما إلى دخل في الموضوع. الكلام كله عن ماذا؟ مصطلحات كما قلنا في عرف المنطق، في علم المنطق. وإذا قال إحنا نريد نقسم قسمة الكلي إلى جزئياته، طبيعي أن نسمي هاي القسمة شنو؟ قسمة منطقية. بعد ممكن أن تكون لا هذه القسمة. القسمة المنطقية كما قسمنا كالقسمة فرد من القسمة الطبيعية الإنسان. الإنسان إذا قسمناه إلى الأفراد اللي قاعد ينطبق عليها قسمة الإنسان إلى الأفراد. الآن مثلا الإنسان زيد وعمر وخالد وبكر هاي كلها جزئياته تنقسم الإنسان إلى جزئياته تحصل القسمة. أو نقسم الحيوان إلى جزئياته، إلى إنسان وإلى جمل وإلى فرس وإلى أسد وإلى وإلى وهكذا. هذه نوع من القسمة يقال لها قسمة منطقية. المهم تنظر إلى الكل فتفرجه إلى جزئياته، هذه تسمى قسمة منطقية. خب، لكن ما هو الناعز والفارق بين القسمة المنطقية وبين القسمة الطبيعية؟ الفارق أظن تتذكرونه لما جينا وقفنا على الفرق بين الكل والكلي. من ضمن الفروق اللي تذكر هنا وذكرناها بأن الفرق بين الكلي وبين الكل أن الكلي يحمل على جزئياته، ها، ونحمل جزئياته عليه، لكن الكل لا يمكن ذلك. يعني ما تستطيع تقول الهيدروجين ماء ولا الاكسجين ماء، ولا تستطيع تقول الماء اكسجين والماء هيدروجين. لكن تستطيع تقول عندما تأتي مثلا تقول الحيوان مثلا منه كذا، مثلا الانسان او الانسان حيوان حمل عليه هذه الصورة. هذا هنا يصح. ولذلك الماعز الرئيسي بين القسمة المنطقية والقسمة الطبيعية هو جواز حمل كل من حمل المقسم على أقسامه وحمل الأقسام على المقسم. زين، في القسمة المنطقية لابد أن نفترض أمرين. الأمر الأول، لابد أن يكون في القسمة المنطقية لابد أن نفترض هناك وحدة جامعة، قاسم مشترك. يعني لو أن القاسم المشترك ما يحصل التقاط بين الأقسام والمقسم، على أساس تلتقون الأقسام والمقسم على أساس الجامع المشترك، على أساس الوحدة الجامعة القاسم المشترك. فلابد أن نفترض في القسمة المنطقية ماذا؟ دائما نفترض في القسمة المنطقية وحدة جامعة، قاسم مشترك، يعني شيء معين يشترك فيه جميع الأقسام. وإلا ما يصير هذه الأقسام كلها تنطوي تحت مقسم واحد، لا تنطوي وتندرج تحت مقسم واحد إلا إذا كان هناك وحدة جامعة أو ماذا؟ أو قاسم مشترك بين هذه الأفراد حتى تجتمع فيها. فلابد أن نفترض وحدة جامعة. زين، الأمر الثاني، لابد أن نفترض ماذا؟ جهة افتراق. لابد أن نفترض جهة افتراق بين الأقسام، وإلا انتبهت أصل القسمة. لأنه كما قلنا بالأمس أصل القسمة، القسمة ماذا؟ القسمة هي التجزئة، التفرقة، هذا معنى تقسيم الأقسام. خب، تفرقة كل قسم عن الآخر لابد من جهة افتراق، يعني هذا القسم غير هذا القسم، وهذا القسم غير هذا القسم، حتى تحصل أقسام. وإلا إذا كان هذا القسم وهذا القسم تداخلت الأقسام صارت كلها قسم واحد. لماذا التفرقة والتجزئة بين الأقسام؟ أصل التفرقة والتجزئة بين الأقسام ماذا؟ أصلها راجع إلى السبب، يعني إلى أصلها راجع له التقسيم والتجزئة بينهم حتى تحصل القسمة. القسمة لا تحصل إلا بجهة الافتراق من الأقسام. فلا بد في القسمة المنطقية من افتراض أمرين. الأمر الأول افتراض وحدة جامعة قاسم مشترك بين جميع الأقسام حتى كل الأقسام يندرجون تحت مقسم واحد ولا يخرجوا عنه. الجهة الثانية أو الأمر الثاني الذي يفترض جهة افتراق بين الأقسام. إذا الأقسام ما هي مفترقة ما في بينونة طبيعي ماذا؟ ستدخل كل الأقسام في قسم واحد. لابد من جهة الافتراق بين هذه الأقسام. زين. الجهة الجامعة بين الأقسام الجهة الجامعة بين الأقسام للقاسم المشترك اللي هو مقسم الأقسام، مقسم الأقسام جامع المشترك لهذا، تارة تكون جنس وتارة تكون نوع وتارة تكون لا جنس ولا نوع. على كل حال إذا كانت الوحدة الجامعة بين الأقسام من الأمور الذاتية المقومة لها، المقومة للأقسام، يقول أنها خلاص تكون هنا. إذا كان الجهة الجامعة يعني الوحدة الجامعة القاسم المشترك المقسم الذي يجمع الأقسام، إذا كان ماذا؟ هم أمر ذاتي أو مقوم لهذه الأقسام تتخذ ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون جنسا، يعني هذا الجهة الجامعة جنس، كان يكون هذا الحيوان ها جنس تحت لو أقسام إنسان فرد جمل فر أسد وغيرها من الأمور. زين. إذا كانت الوحدة الجامعة والقاسم المشترك بين الأقسام هو ماذا؟ هو الجنس. إذا كان الجنس وجهة الافتراق بين هذه الأمور، افترضنا جهتين، جهة الاجتماع وجهة الافتراق، إذا كان جهة الافتراق هي الفصول، يعني شنو اللي يفرق الإنسان عن الفرس؟ نقول الناقصية. شنو اللي يفرق الفرس عن الجمل؟ الساهلية. وأعطوا بقية الأفراد. إذا كان ذلك هذه التقسيم يسمونه تنويع. وذلك نسمي اللي تحت شنو؟ أنواع. الإنسان نوع، الفرس نوع، الجمل نوع، وهكذا تكون القسمة على هذا الأساس يسمونها تنويع، والأقسام يسمونهم أنواع. هذا إذا كان الوحدة الجامعة جنس والجهة الافتراق الفصل في التقسيم يسمونه تنويع. الصورة الثانية أن تكون الوحدة الجامعة مو فقط جنس، جنسا أو نوعا، جنسا أو نوعا، لكن جهة الافتراق مو فصل هكذا، وإنما جهة الافتراق العوارض العامة، عوارض العامة أربعة، يعني سواء كان عرض عام أو خاصة أو أي شيء هذا، المهم من العوارض العامة جهة الاشتراك الوحدة الجامعة بين الأقسام جنس أو نوع. جهة الافتراق بين الأقسام ماذا؟ قلنا العوارض العامة، كما يقسم الاسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. هذه القسمة أو هذا التقسيم يسمونه تصنيف، يسمونه تصنيف. والأقسام اللي وقعت عليهم هذا النوع من القسمة يقال لهم أصناف، يقال لهم أصناف، كما هي في المكتبات مثلا تستخدم أكثر، يعني يكون هكذا. المقسم يعني على أساس القائمة القسمة، وماذا يعني الوحدة الجامعة القاسم المشترك جنس أو نوع، لكن نقول جهة الافتراق بين الأقسام هي العوارض العامة التي تلحق من؟ لتلحق المقسم، عوارض عامة. هذا النوع من التقسيم نسميه شنو؟ نسميه تصنيف. الأقسام الواقعة في مثل هذا نسميهم أصناف. الصورة الثالثة وهي الأخيرة أن تكون الوحدة الجامعة القاسم المشترك المقسم أن تكون جنسا أو نوعا أو صنفا، يعني الثلاثة المتقدمة جنس أو نوع أو صنف، لكن الجهة الافتراق هناك قلنا جهة الافتراق العوارض العامة، هنا جهة الافتراق بين الأقسام العوارض الشخصية، يعني هاي الأصناف الشخصية. مثلا عندما نقول الإنسان، الإنسان هو المقصد، ثم نجي نقسم الإنسان زي عمرو خالد بكر فلان كذا، هذا نقول الوحدة الجامعة بين الأقسام هي النوع، الوحدة الجارية بين الأقطار هي النور. زين، جهة الاختراق بين أقسام هذا المقسم، جهة الاختراق بين زيد عمر هي عوارض الشخصية. كل واحد عوارض طويل ذات قصير، هذا أبيض ذات أسود، هذا داكن ذات غير كاتب، في عوارض شخصية. القسم من هذا النوع يسمونها تفريد، يسمونها تفريد. أقسام هذا القسم يسمونها شنو؟ أفراد، يسمونهم أفراد. وهذا هذا ذا خف
تأتي بالتفريد الجن
العارض، ويكون شو اسم جهة الاختراق العارض. ثالث ولا ثاني؟
ثالث.
الثاني
أوصل.
اللي تقدم اللي تكلم عنه، اللي قلنا بأنه إذا كان الوحدة الجامعة جنس أو نوع، جنس أو نوع، وجهة الاختراق تكون عوارض العامة. هذه تنسل. فهذا الصنف إذا وقع هو وقته، الصنف وقع وقته، والأقسام شنو كانت؟ جهة الاختراق بينها عوارض شخصية، كنا على هذا الأساس يكون شنو؟ يكون تفريد. هاي القسم يسمونه تفريد، والأقسام يسمونهم أفراد. إيه؟ إحنا قلنا بأنه أن الجهة الجامعة إما أن تكون مقومة للأقسام، ها؟ كالجنس، كالنوع، كما قلنا، أو لا، ما تكون مقومة للأقسام. هاي الجهة الجامعة، الوحدة الجامعة، المقسم مو مقوم، وإنما خارج عن الذات، يعني مو شيء ذاتي، إنما عرضي، خارج عن الذات. طبعاً هاي تكون قسمة خاصة، يعني تكون الجهة الجامعة ماذا؟ غير مقومة، خارج عن الأقسام. مثل ما يقول قسمة الأبيض إلى الثلج والقطن، الأبيض خارج عن ذاته، ونقول شيء عرضي، وإن كان عرض غير مفارق، لكنه عرضي معان، أو كما يقول قسمة الكائن الفاسد إلى معدن ونبات وكذا، هذا أمر عارض كائن فاسد، أمر ناعز عالم، مو شيء ذاتي، وهكذا. فمرة يكون القسمة، كما قلنا، أفهرت الكلام اللي مر تماما في القسمة الأولى. القسمة المنطقية أو قسمة الكل إلى أجزاء، كل الكلي إلى جزئياته، قلنا بأن القسمة المنطقية معناها هكذا، يعني بهذه الصورة أنه تقسيم الشيء إلى أجزاء الذي ينطبق عليها، إلى أجزاء التي ينطبق عليها، مو إلى جزئياته التي يتكون منها. نقول إلى جزئياته التي يتكون منها ذاك الكل، وإلى أجزاء التي ينطبق عليها هذا الكلي، الأجزاء الذي ينطبق عليها. وقلنا بأنه القسمة المنطقية امتاز عن القسمة الطبيعية في أنه يجوز حملها، يعني حمل الأقسام على المقسم وحمل المقسم عليها. خب، ثم قلنا بأنه لا بد من الافتراض في القسمة المنطقية افتراض أمرين. الأمر الأول أن نفترض وحدة جامعة، والأمر الثاني وحدة جامعة للأقسام. الأمر الثاني وهو افتراض جهة الافتراض. قلنا الوحدة الجامعة للأقسام، الوحدة الجامعة للأقسام إما أن تكون مقومة أو تكون خارجة. إذا كانت مقومة لها ثلاث صور، إما أن تكون الوحدة الجامعة جنس وجهة الافتراض فصل، فنسمي هذا القسم شنو؟ هذه القسمة تنويع والأقسام أنواع. وإما أن تكون الوحدة الجامعة جنس أو نوع وتكون جهة الافتراض العوارض العامة، ونسمي هذه القسمة نسميها شنو؟ تصنيف، والأقسام نسميهم أصناف. أو تكون الجهة الجامعة، يعني الوحدة الجامعة تكون ماذا؟ جنس أو نوع أو صنف، جنس أو نوع أو صنف، لكن جهة الافتراض ماذا؟ العوارض الشخصية، ونسمي هذه القسمة بالتفريد، والأقسام نسميهم أفراد. قلنا إما أن تكون الوحدة الجامعة مقومة أي ثلاث صور أو خارجة، أن تكون خارجة عن الذات كما هي قسمة المثل الأبيض إلى ثلج وقطن وغيره، أو كائن فاسد إلى مثلا معدن نبات حيوان وغيره من هذا الأمور، هذا يكون الوحدة الجامعة خارجة. واضح؟ أساليب القسمة، إحنا أمس تكلمنا او لا؟ الاصل الرابع في اصول القسمة وهو ان تكون القسمة هذا جامع مانع. وقلنا معنى ان القسمة جامع مانع يعني شنو؟ يعني تجمع جميع الاقسام بعد وتمنع من دخول الاقسام غير اقسامها، يعني جامعة لاقسامها مانع من دخول غير اقسامها. هكذا معنى. طب يقول حتى يحصل هذا العاصل لا بد من معرفة اساليب القسمة. يذكرون للقسمة يذكرون اسلوبين. الاسلوب الاول يسمونه طريقة القسمة الثنائية، والثانية يقال لها طريقة القسمة التفصيلية، وهي تنقسم الى قسمين اصلية واستقرائية. طريقة القسمة الثنائية هذه مر الكلام عنها سابقا، يسمونها طريقة الترديد، يعني بين هذا وذاك. لما تذكروا قلنا بان الفصل مقوم ومقسم، قلنا شلون يصير مقسم؟ قلنا مقوم للانسان ومقسم للجنس الذي فوقه الحيوان. فنقول هكذا، الحيوان ينقسم الى ناطق وشنو وغيرنا. هذا القسم يسمى ترديد، هذا القسم يسمونه قسمة الترديد، او يسمونها قسمة النفي والاثبات. قسمة الترديد او يسمونها قسمة النفي والاثبات. والمعلوم النسبة بين النفي والاثبات او التقابل بين النفي والاثبات تقابل شنو؟ تقابل نقيضين. هذا نقيض، هذا النفي نقيض الاثبات، الاثبات نقيض النفي. والنقيضان عندنا شنو؟ لا يجتمعان ولا ليش لا يرتفعان؟ لانه لا ثالث لهما. ليه لا ثالث لهما؟ لا يرتفعان بعد ولا يجتمعان، نقول هذا وغيره، نقول هذا وغير ناطق وغير ناطق، ما يسمع نقول ناطق، نقول وغير ناطق، ليس يجتمعان. هذا وعلى هذا الاساس سموها، يسمى هذه الطريقه اللي هي طريقه القسمه الثنائيه، لانها تدور بين فردين لا ثالث لهما. لما نقول شو اسمه؟ لا يرتفعان، يعني لو في ثالث يجوز ارتفاعهم، لكن ما في ثالث راس، فلا يرتفعان، هو اثنينهم. زين؟ فيسمونها الطريقه الثنائيه لوجود الفردين. زين؟ هذه الطريقه الطريقه الثنائيه او طريقه الترديد او طريقه النفي والاثبات طريقه حاصره لجميع الافراد، يعني جامعه ومانع من دخول الافراد. ودائما هذه الطريقة يستخدمونها في التقسيمات الطويلة او في التقسيمات القسمة التي لها اقسام لا تحصى. فبدل ان نعد ما نقول كذا وغيره، ينقسم الى كذا والى غير كذا او غيره، كل الاقسام التي يمكن حصوها والتي لا يمكن حصوها تدخل ضمن كلمة غيره. هاي الاقسام كثيرا ما تستخدم بهذه الصورة، ويمكن ان تتسلسل بك القسمة الى ما لا نهاية. مثلا تقسم هذا الشيء الى نفي واثبات، ثم جهة الاثبات الى نفي واثبات، ثم جهة الاثبات مثلا او النفي الى نفي واثبات، وتتسلسل بك الى ما لا نهاية. ولذلك هذه القسمة كثيرا ما تستخدم في الكتاب في القسمات الثنائية، كما قلنا باعتبار انه لا يمكن حصر الاقسام، فيستخدمون قسم واحد قسم الاثبات وغيره قسم النفي، يتركون مثلا حتى تدخل فيه كل الاقسام، وتكون القسمه قسمه جامعه مانعه حاصله على هذا الاساس. كما هي امثله يذكر كثيره، نذكر احنا من ضمنها مثال واحد وهو مثال الجوهر اللي كثير يستخدمونه. مثلا يجون يقسمون الجوهر، الجوهر ينقسم الى قابل للابعاد وغيره. غير قابل للابعاد يعني بعد كل شيء تصور خليط في داخله ويسكت انضمت كل الاقسام. ثم ياتي مثلا الى قابل للابعاد ويقسمه الى قسمين، نام وغير نام. خب النامي يجي بعد يقسمه الى قسمين، حساس وغير حساس. غير النامي مثلا يجي يقسمه الى قسمين، مثلا غير جامد وغيره، مثلا غير جامد وغيره، ويتركه يدخل فيه بقية الأقسام. غير الحساس مثلا يجي قسمه الى صاهل وغير صاهل، غير الصاهل يجي قسمه الى نهق وغير نهق، وهكذا بقية الاقسام في كلمة غير تنضم كل الاقسام. ولذلك القسمة كما قلنا هذه وظيفته تحصر لك بقية الاقسام اللي بعد فكر وحط منها، من تقول وغيره دخلت كل الاقسام وانتهت عند القسمة. زين، القسمة الثانية يسمونها القسمة وقسمة أخرى يسمونها استقرائية. القسمة العقلية تعتمد هذه على القسمة الثنائية، ولذلك كثيرا ما إن شاء الله في الكتب تقرأون سواء كان في الأصول مثلا أو في الفلسفة مثلا يتكلم ويقول قسمة هذه القسمة قسمة عقلية. ما عقلية يعني شنو؟ يعني ثنائية لا تعرف، يعني العقل لا يفرض ان يكون هناك ثالث، يعني مستحيل بعد يكون ثالث لهما، الامر دائر بين هذين. هذه القسمه العقليه، وقلنا هذه القسمه معتمده على من؟ معتمده على القسمه الثنائيه اللي هي قسمه الترديد او قسمه النفي والاثبات. القسمه الثانيه القسمه الاستقرائيه لا، نقول العقل مو مثل هناك العقل لا يفترض فردا ثالث، لا يفترض فردا ثالثا لهما، هنا العقل لا يمانع من وجود فرد ثالث، وانما استقرائنا وصلنا الى هذا. نقول بالاستقراء، استقرائنا وصلنا الى هذا الرقم مثل علاقه الاقسام، ها، لكن العقل ما يمانع في يوم من الايام ان يكون هناك مثلا رابع او خامس او سادس. هذه يسمونها القسمه الاستقرائيه، يعني بحسب التتبع اتبعنا وتوصلنا الى ان اقسام هذا الشيء ثلاثه اقسام مثلا، لكن العقل لا يمنع من كوني بوجود اقسام اخرى. التعريف بالقسمه، القسمه من اي انواع التعريف؟ يعني نستطيع بدل ان نعرف بعض الاشياء بالتعاريف التي مضت نعرف الشيء باقسامه. الاقسام كانما هي عارض خارجي مو ذاتي، هذا امر خارجي، وانما يختص بهذا الشيء. هذه الاقسام، لكن نقول احنا بنقول شنو؟ الاقسام جامعه، يجب ان تكون القسمه جامعه مانعه، جامعه الاقسام، يعني اقسام المختصه بهذا المقسم تكون، الاقسام التي لا تختص بهذا المقسم لا تاتي. زين، يعني شنو؟ يعني هذه الاقسام مختصه بهذا المقسم لا تكون لغيره، وهذا معناه شنو؟ معناه الخاصه. والتعريف الذي مر هنا، التعريف الذي يقوم فيه المعرف مختص بالمعرف، مختص به، هذا التعريف شنو نسميه؟ تعريف شنو؟ رسم ناقص، رسم ناقص، رسم ناقص، هذا من الرسوم الناقصه، يعني مثل التعريف بالتشبيه، مثل التعريف بالمثال. زين، نفس الشيء تنقول بالقسمه، القسمه تعريف، التعريف بالقسمه من نوع التعريف، من نوع الرسم ناقص، كالتعريف بالتشبيه وكالتعريف بالتمثيل. انواع القسمه، للقسمه نوعان اساسيان، اولا قسمه الكل الى اجزاء او القسمه الطبيعيه، كقسمة الإنسان إلى جزئي الحيوان والناطق بحسب التحليل العقلي، إذ يحلل العقل مفهوم الإنسان إلى مفهوم، يعني مصدر التحليل هو العقل، إلى مفهومين، مفهوم الجنس الذي يشترك معه به غيره، ومفهوم الفصل الذي يختص به ويكون به الإنسان إنسانا. وسيأتي معنى التحليل العقلي مفصلا، وتسمى الأجزاء حينئذ أجزاء عقلية على هذا الأساس. وكقسمة الماء إلى عنصرين، الأكسجين والهيدروجين، بحسب التحليل الطبيعي، يعني مصدر ذلك التحليل الطبيعي. ومن هذا الباب قسمة كل موجود إلى عناصره الأولية البسيطة، وتسمى الأجزاء طبيعية أو عنصرية. كل موجود في الدنيا إذا حلل إلى عناصره يسمى تحليل طبيعي، يسمى تحليل طبيعي. وكقسمة الحبر إلى ماء ومادة ملونة مثلا، والورق إلى قطن ونورة، والزجاج الى رمل وثاني اكسيد السيليكون، وذلك بحسب التحليل الصناعي، يعني هذا صناعه هكذا، صناعه الطبشور او صناعه الورق بهذه الصوره،
لو حللنا الى صناعه تحليله، يعني المعادله الكيميائيه عن هذا تحليله، المعادله الكيميائيه اللي وصلنا الى هذا الشيء. وذلك بحسب التحليل الصناعي في مقابل التركيب الصناعي، يعني التحليل في مقابل التركيب. نقول التركيب عن التكوين، عطينا المعادله ونرتبه ويحصلنا هذا الشيء. التحليل عن التفكيك ما قمنا بتركيبه. والاجزاء تسمى اجزاء صناعيه. وكقسمه المتر الى اجزائه بحسب التحليل الخارجي، التحليل الخارجي مره يكون اجزاء متشابهه ومره يكون اجزاء غير متشابهه، واذا قال وكقسمه المتر الى اجزائه بحسب التحليل الخارجي الى الاجزاء المتشابهه، المتر لما نقسم الى اجزاء يكون اجزاء متشابهه بعد. او كقسمه السرير الى الخشبي والمسامير بحسب التحليل الخارجي، لكن الى الاجزاء غير المتشابهه، مسامير وخشب ما في تشابه بينهم. ومثله قسمه البيت الى الاجر والجص والخشب والحديد، او الى الغرفه والسرداب والصفحه والساحه، وقسمة السيارة إلى آلاتها المركبة منها، والإنسان إلى لحم ودم وعظم وجلد وأعصاب. ثانيا قسمة الكل إلى جزئياته أو القسمة المنطقية، كقسمة الموجود إلى مادة ومجرد عن المادة. الموجود ينقسم إلى مادة مجرد عن المادة، لو جوهر وعرض. والمادة إلى جماد ونبات وحيوان. والمادة إلى ذلك، وقسمة المفرد إلى اسم وفعل وحاصها كذا. وتمتاز القسمة المنطقية عن الطبيعية أن الأقسام في المنطقية يجوز حملها على المقسم وحمل المقسم عليها. الكلمة اسم والاسم كلمة، فنقول الاسم مفرد وهذا المفرد اسم، ولا يجوز الحمل في الطبيعية عدا ما كانت بحسب التحليل العقلي. يعني الحمل في الطبيعية ما يجوز هذا الشيء، فقط واحد منه هو التحليل العقلي. تقول الإنسان حيوان ناطق وتقول، تقول الإنسان حيوان وتقول هذا الحيوان إنسان. زين، فلا يجوز أن تقول البيت سقف أو جدار، ولا الجدار بيت. ولا بد في القسمة المنطقية من فرض جهة وحدة جامعة في المقسم يعبرها قاسم مشترك تشترك فيها الأقسام، وبسببها يصح الحمل بين المقسم والأقسام. ولا لا يتصار صارت الأقسام مندرجة تحت المقسم، على أي أساس صح حمل الاسم مفرد وهذا المفرد اسم؟ على أي أساس؟ لوجود شيء جامع بينهم حتى يحصل الحمل. كما لا بد من فرض جهة افتراق في الأقسام، لا بد من جهة افتراق في الأقسام على وجه يكون لكل قسم جهة تباين جهة القسم الآخر، وإلا لما صحت القسمة وفرض الأقسام. وتلك الجهة الجامعة إما أن تكون، يعني تارة أن تكون الجهة الجامعة مقومة وتارة تكون خارجة، دائرة بين أمرين. وتلك إما أن تكون مقومة للأقسام، أي داخلة في حقيقة الأقسام بأن كانت جنسا أو نوعا، وإما أن تكون خارجة عن الأقسام. أولا الكلام عن أن تكون داخلة في حقيقة الأقسام مقومة، يعني أولا إذا كانت الجهة الجامعة مقومة للأقسام يعني داخلة في حقيقتها، فلها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون جنسا وجهة، يعني أن تكون الوحدة الجامعة جنس، مقسم جنس، وجهة الافتراق الفصول المقومة للأقسام، فقسمة المفرد إلى اسم وفعل وحرف، فيسمى التقسيم تنويعا والأقسام أنواعا على هذا الأساس. باء أن تكون جنسا أو نوعا، يعني الجهة الجامعة المقسم جنس أو نوع، وجهات الافتراق العوارض العامة اللاحقة للمقسم، كقسمة الاسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، فيسمى التقسيم ماذا؟ تصنيفا، والأقسام أصناف. الصورة الثالثة أن تكون جنسا أو نوعا، يعني الوحدة الجامعة تكون جنس أو نوع عظم، وجهات الافتراق العوارض الشخصية، يعني كلهم بحسبه بحسبه اللاحقة لمصاريخ المقسم، فيسمى التقسيم تفريدا والأقسام أفرادا، كقسمة الإنسان، الإنسان نوع، إلى زيد وعمر ومحمد ومحسن، مثلا زيد طويل، عمر قصير، محمد متوسط، حسن أسود، وهكذا إلى آخرهم، باعتبار المشخصات لكل جزئي جزئين منه. ثانيا لو احنا قلنا مرة يكون الجهة الجامعة مقومة للأقسام، ومرة تكون خارج عنها. الأمن الثانية لجهة ثانية أن تكون خارجة. إذا كانت الجهة الجامعة خارجة عن الأقسام، يعني خارج عن حقيقة الأقسام، فهي كقسمة الأبيض إلى الثلج والقطن وغيرها، فإن الأبيض خارج عن حقيقة الثلج والقطن. وقسمة الكائن الفاسد إلى معدن ونبات وحيوان، فإن الكائن الفاسد خارج عن حقيقة. وكقسمة العالم إلى غني، أو العالم إلى غني وفقير، أو إلى شقي وغني وهكذا. التالي بالقسمة، لأجل أن نقسم الشيء قسمة صحيحة لا بد من استيفاء جميع ما له من الأقسام، كما تقدم في الأصل الرابع له جامع مانع، أن تكون القسمة جامعة مانعة، بمعنى أن تكون القسمة حاصرة لجميع جزئياته أو أجزائه. ولذلك أسلوبان. الأسلوب الأول وهي طريقة الترديد بين النفي والإثبات. والنفي والإثبات يعني يقع تحت غيره، طبعا نفي ولا إثبات. والنفي والإثبات وهما النقيضان، تقابل والتناقض بينهم، لا يرتفعان، لأن أصل النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، وهما النقيضان لا يرتفعان. معنى لا يرتفعان أي لا يكون لهما قسم، أي لا يكون لهما قسم ثالث، يعني هكذا، لأن لو كان لهم قسم ثالث يرتفعان، لكن لعدم وجود القسم الثالث لا يرتفعان. ولا يجتمعان أي لا يكونان قسما واحد، يعني ما يصير قسم واحد، هو قسمان نفي وإثبات. فلا محالة تكون هذه القسمة لا لقد تكون ثنائية، أي ليس لها أكثر من قسمين، وتكون حاصرة جامعة مانعة في هذه القسمة. المتقول وغيرها تدخل جميع الأقسام، كل الأقسام، كتقسيمنا للحيوان إلى ناطق وغير ناطق. وغير الناطق يدخل فيه كل ما يفرض من باقي أنواع الحيوان غير الإنسان، لا يشمس عنه نوع. وكتقسيمنا للطيور إلى جارحة وغير جارحة، والإنسان إلى عربي وغير عربي، والعالم إلى فقيه وغير فقيه، وهكذا. ثم يمكن أن تستمر في القسمة فتقسم طرف النفي أو طرف الإثبات أو كليهما إلى طرفين إثبات ونفي، ثم هذه الأطراف الأخيرة يجوز أن تجعلها أيضا مقسمة، فتقسمها أيضا بين الإثبات والنفي، وهكذا تسلسل السلسلة إلى ما لا نهاية، وهكذا تذهب إلى ما شئت أن تقسم إذا كانت هناك ثمرة من التقسيم. لأنه قلنا من أصول القسمة أولا لا بد من ثمرة من التقسيم. مثلا إذا أردت تقسيم الكلمة فتقول أولا الكلمة تنقسم إلى ما دل على الذات وغيره، ثم تأخذ طرف النفي وغيره إلى ما دل على الزمان وغيره، فتحصل لنا ثلاثة أقسام: ما دل على الذات هو الاسم، وما دل على الزمان وهو الفعل، وما لم يدل لا على الذات ولا على الزمان هو الحال. والتعبير المألوف عند المؤلفين أن يقال الكلمة إما أن تدل على الذات أو لا، أي قسمة ثنائية لا في إثبات، والأول أي ما دل على الذات الاسم، والثاني إما أن تدل على الزمان أو لا، والأول وهو ما دل على الزمان الفعل، والثاني وهو الحق الذي لا يدل على ذات ولا زمان. ويمكن وضع هذه القسمة على هذا النحو: الكلمة تنقسم ما دل على الذات وغيره، ما دل على غيره يجب ما دل على الزمان وغيره، وهكذا. مثال ثاني: إذا أردنا تقسيم الجوهر إلى أنواعه فيمكن تقسيمه على هذا النحو: ينقسم الجوهر إلى ما يكون قابلا للأبعاد وغيره، ثم طرف الأثبات أنه ما يكون قابلا للأبعاد، مقسمة إلى مامن وغير مامن، ثم طرف النفي وغير مامن إلى جامد وغير جامد، ثم طرف الإثبات في التقسيم اللي هو إلى الجامد ينقسم إلى حساس وغير حساس، وهكذا. يمكن أن تستمر بالقسمة حتى تستوفي أقسام الحساس إلى جميع أنواع الحيوان، وهكذا. ولك أيضا أن تقسم الجامد وغير الحساس، وقد رأيت أن قسمنا تارة طرف الإدبار وأخرى طرف الناس، ويمكن هذا القسمة على النحو المترتب. وهذه القسمة الصناعية تنفع على الأكثر في الشيء الذي لا تنقصر أقسامه، وإن كانت مطولة. هل
شيء
جاءتنا أخذنا مرة
بطرف
الناس؟ هذا رغبتي يعني كتمثيل
النتيجة
النتيجة التي تنفع. وهذه القسمة الصناعية تنفع على الأكثر في الشيء الذي لا تنحصر أقسامه، لكن قسمته يمكن تقول وغيره انحصرت على الأقسام وإن كانت مطولة، لأنك تستطيع بها أن تحصر كل ما يمكن أن يفرض من الأنواع أو الأصناف بكلمة غيره، غيره معتقد فيها كل الأقسام. ففي المثال الأخير ترى غيرناها في تقسيم اللي هو الحساس وغير الحساس إلى صاهل وغير الصاهل، ثم غير الصاهل إلى ناهق وغيره. فغيرناه مع بقية الأقسام التي لا تختصر فيه،
يدخل فيه جميع ما للحيوان من الأنواع غير الناطقة والصائلة والناهقة، فاستطعت أن تحصر كل ما للحيوان من أنواع. وتنفع هذه القسمة أيضا فيما إذا أريد حصر الأقسام حصرا عقليا كما يأتي، وتنفع أيضا في تحصيل الحد والرسم، وسيأتي بيان ذلك شلون تحصل لنا، سيأتي بيانه. ثانيا هو الأسلوب الثاني، طريقة القسمة التفصيلية، وذلك بأن تقسم الشيء ابتداء إلى جميع أقسامه المحصورة. الأقسام المحصورة إذا كان بالاستقراء استقرنا هاي أقسام المحصورة، أو بالقسمة الثنائية هاي الأقسام المحصورة. زين، كما لو أردت أن تقسم الكل إلى نوع وجنس وفصل وخاصة وعرض عام، والقسمة التفصيلية على نوعين، عقلية واستقرائية. العقلية وهي التي يمنع العقل، وظيفة هنا معتمدة كلا الطرفين، العقلية والاستقرائية على العقل. العقلية مباشرة يقول العقل يستحيل أن يكون لهم فرد ثالث. الاستقرائية يقول الاستقراء تتبعنا وصلنا إلى هذه الأفراد، لا يمانع العقل من ذلك، ما يمانع، ما يقول الاستقراء ذلك. العقلية هي التي يمنع العقل أن يكون لها قسم آخر، كقسمة الكلمة المتقدمة، قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، بعد يقول قسمة عقلية، العقل يمنع من وجود فرد رابع. ولا تكون القسمة العقلية إلا إذا بنيتها على أساس النفي والإثبات، يعني على أساس القسمة الثنائية، على أساس طريقة الترديد. فلأجل إثبات أن القسمة التفصيلية عقلية يرجعونها إلى القسمة الثنائية، الدائرة بين النفي والإثبات. إذن العقلية معتمدة على وين؟ على الثنائية. ثم إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين يقسمون طرف النفي أو الإثبات إلى النفي والإثبات، وهكذا كلما كثرت الأقسام على ما تقدم الثنائية كما تقدم هنا. أما الاستقرائية، طريقة الاستقرائية وهي التي لا يمنع العقل من فرض آخر لها، يمنع أن يكون هناك يجي فرض آخر، وإنما تذكر الأقسام الواقعة التي علمت الاستقراء. نشوف شنو وصلنا بالاستقراء والتتبع، أنا هي الأقسام، بعد ذلك يظهر قسم رابع أو خامس، ما في مانع. كتقسيم الأديان السماوية إلى اليهودية والنصرانية والإسلامية، وكتقسيم مدرسة معينة إلى صف أول وثاني وثالث، عندما لا يكون غير هذه الصفوف فيها مع إمكان حدوث غيرها، فإن العقل لا يمانع من ذلك. التعريف بالقسمة، إن القسمة بجميع أنواعها هي عارضة للمقسم في نفسها، يعني في نفسها عارضة، اللي هو هذا مو ذاتي منها، الأقسام عرضت على المقسم. زين، خاصة به غالبان، ولما اعتبرنا في القسمة أن تكون جامعة مانعة، فالأقسام بمجموعها مساوية للمقسم، تكون الأقسام تساوي المقسم، لأن تجمع كل أقسام تتساوي، ومانع من دخول غيره تعالى تساوي، كما انها غالبا تكون اعرف من، يعني الاقسام اعرف من المقسم، لان المقسم شبه المبهم ولكن المفصل مبين. وعليه يجوز تعريف المقسم لقسمته الى انواعه او اصنافه او افراده، ويكون من باب تعريف الشيء بخاصته، وهو التعريف بالرسم الناقص، كما كان التعريف بالمثال من هذا الباب، وتعريف التشبيه الذي مر. ولنضرب لك مثلا لذلك، أن إذا قسمنا الماء بالتحليل الطبيعي إلى أكسجين وهيدروجين، وعرفنا أن غيره من الأجسام لا ينحل إلى هذين الجزئين، بعد غير منحل، زين، فقد حصل تمييز الماء تمييزا عرضيا عن غيره بهذه الخاصة، تتميز بعد، سيكون ذلك نوعا من المعرفة للماء نطمئن إليها. وكذا لو عرفنا أن الورق ينحل إلى القطن والنورة مثلا، نكون قد عرفناه معرفة نطمئن إليها، تميزه عن غيره، يعني تمييز عرضي، وهم هذا الشيء يميزه، فنعرف هذا الشيء، يعني أعطانا تعريف، وإن كان رسم ناقص، وهكذا في جميع أنواع الاستثناءات.